هذا الكلام في الأول الثالث والأخير
أو المقدمة الثالثة والأخيرة التي عقدها المصنف قبل بيان الأقوال في المسألة. ذكرنا أنه هل يوجد هناك أصل في المسألة أي في مسألة المشتق أو لا. ذكر المصنف أنه لا أصل في المقام عند الشك في أن المشتق هل موضوع لخصوص المتلبس أو للأعان. وقد ذكرنا ما ينفع المقام ووصلنا إلى أما الأصل العملي. قبل بيان الأصل العملي حتى يصير عندنا رابط بين ما ذكرناه في الدرس الماضي وبين هذا الدرس، ذكر المصنف أنه لا أصل في المقام، لا أصل في المقام، لأنه لو دعي أن المشتق الأصل فيه أنه موضوع العم للاستصحاب فيرده ما ذكرناه. وأما الأصل اللفظي بدعوى كما ذكرنا سابقا، بدعوى أنه إذا كان موضوعا أو إذا كان مشتركا معنويا فيكون موضوعا إذا كان مشتركا معنويا المشتق يدور أمره بين كونه مشتركا معنويا فيكون موضوعا وبين كونه شنو حقيقة ومجاز فيكون موضوعا علما خصوص المتلبس. فلا يخلو حال إما أو. وبما أن الاشتراك المعنوي أكثر غلبة وأكثر استعمالا بالنسبة إلى الحقيقة والمجاز، فهذا يكشف على أن المشتق هو مشترك معنوي، وإذا كان مشترك معنويا فهو موضوع لنا موضوع لنا. المصنف رد ما ذكره هذا المستدل صغرا وكبرا. أما الصغرى فلا يوجد دليل على أن الغلبة هو للمشترك المعنوي على الحقيقة والمجاز. مين أو رد الكبرى، لو سلمنا بوجود هذه الغلبة أي غلبة المشترك المعنوي على الحقيقة والمجاز فلا دليل على حجية مثل هذه الغلبة، لأن هذه الغلبة حجية إما أن تكون بناء العقلاء ولا يوجد هناك تباني من العقلاء على أنه حجية غلبة الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز. وحتى لو كان هناك بناء العقلاء على مثل هذه الغلبة فإن بناء العقلاء ما لم يمضه الشارع لا يكون حجة، على تقريب ذكرتموه أو ذكرناه غير مرتين من أن بناء العقلاء لا يكون حجة إلا بعد من بعد إمضاء الشارع، وقد ذكرنا ذلك مفصلا في الحلقة الثانية كما تذكرون. على كل حال هذا ملخص ما ذكرناه. نأتي إلى الأصل العملي. لو كنا نحن والأصل العملي فهل المشتق، طبعا هذا كل كلام إذا لم يوجد هناك شنو ولا لم يوجد هناك أصل في المقام، فلو كنا نحن والأصل العملي هل الأصل العملي يقتضي أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس أو هو للأعام؟ لو كنا نحن والأصل العملي، هذه المسألة تحتاج إلى بيان أنه إما أن يكون المبدأ قد تلبس بالذات ثم انقضى عنه بعد ورود الإيجاب مثلا، أو إنه تلبس وانقضى ثم ورد الإيجاب. فالمسألة فيها صورتان، إذا حد سجلهم. إن الذات إذا كانت متصفة بالعلم مثلا، شوية اقرأ الكتابة، إن الذات إذا كانت متصفة بالعلم مثلا قبل أن يقول المولى أكرم كل عالم، بس قبل ما نكمل أيهما أسبق، أمر الشارع بوجوب الإكرام أو اتصاف الذات بالمبدأ؟ ممتاز، الذات كانت متصفة ديما بالمبدأ بالعلم، بعد أن اتصفت الذات بالعلم بالمبدأ يعني شخص أصبح عالما فاتصفت به الذات أي اتصف به العلم وكان عالما، ثم بعد ذلك ورد من المولى من الشارع أنه أكرم كل عالمين، واضح؟ قبل أن يقول المولى أكرم كل عالم، فيقال أن هذا الرجل كان في حال تلبسه بالعلم، كان في حال تلبسه بالعلم محكوما بوجوب الإكرام. هذا الكلام صحيح لا مو صحيح؟ أن هذا الرجل كان في حال تلبسه بالعلم، لأنه مو تلبس بالعلم ثم بعد ذلك شنو ماذا ورده؟ أكرم كل عالم، فهل يكون محكوما بوجوب الإكرام أو لا؟ بس تبثي، هل يكون محكوما تلبست الذات أو تلبس المبدأ بالذات وأصبح عالما، ثم بعد أن أصبح عالما جاء خطاب من الشارع ماذا يقول؟ أكرم كل عالم، هل يجب إكرام هذا الإنسان وهذا الرجل أو لا؟ طبعا يجب إكرامه. الموضوع متحقق أو ما متحقق؟ الحكم هو وجوب الإكرام، ما هو موضوع العالم؟ المفروض أنه ذات اتصفت بالعلم، فإذا لا إشكال بوجوب إكرامه. لحد الآن النقطة واضحة، نكمل. والآن حينما انقضى عنه العلم، والآن حينما انقضى عنه العلم نشك في وجوب أو في بقاء وجوب الإكرام، نشك في بقاء وجوب الإكرام. يعني تخيلوا هاي القضية، يوم الخميس اتفقت الذات في المبدأ، أصبح زيد شنو؟ عالم. يوم الجمعة جاء خطاب من الشارع قال أكرم كل عالم. يوم الجمعة هل يجب إكرام زيد أو لا يجب إكرام زيد؟ ممتاز. الآن يوم السبت أو يوم الاثنين زال عنه المبدأ، يعني شنو زال عنه المبدأ؟ يعني انقضت عنه الصفة وهي العالمية، وبعد ذلك أي بعد أن قضى عنه المبدأ نشك هل يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه. الآن هو في يوم الجمعة شنو كان هناك وجوب لمن؟ لإكرامه. الآن بعد أن انقضى عنه المبدأ نشك هل يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه. هنا راح نبحث المشتق في صورة مفصلة. والآن حينما انقضى عنه العلم، بين قوسين يعني المبدأ، نشك في بقاء وجوب الإكرام، فنستصحب وجوب إكرامه. فارز هذا في الموارد التي يشك فيها، هذا أي ما تقدم منا في الموارد التي يشك فيها في بقاء الحكم بعد حدوثه، في بقاء الحكم بعد حدوثه. إذن ماذا نستصحب مولانا؟ نستصحب بقاء الإكرام. هذا يعني فلنصل إلى نتيجة، اشتش لظهر، هل تستصحب أن من المشتق من خلال الاستصحاب، هل تستصحب أو هل تستظهر أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس أو للعام؟
للعام.
ليش؟ للعام من المتلبس يوم السبت يوم الجمعة والمنقضي عنه يا يوم. إحنا عندما استصحبنا وجوب الإكرام ليش؟ لأن كنا في يوم الجمعة على يقين وجوب إكرامه. الآن في يوم الاثنين بعد أن زال عنه المبدأ، انقضى عنه المبدأ، نشك هل يجب إكرامه أو لا؟ لو كنا نحن والاستصحاب، أنت يقين سابق مينا وجوب الإكرام وشك لاحق مينا ببقاء ذلك الوجوب، فماذا نستصحب مقتبل الاستصحاب؟ ماذا يقول؟ يجب أن نستصحب شنو؟ نستصحب البقاء، بقاء يعني وجوب الإكرام. فإذا استصحبنا وأكرمنا من انقضى عنه المبدأ، هذا بالحقيقة عبارة أخرى عن أن المشتق موضوع علم. ممتاز، موضوع للعام. إحنا شو نستصحب؟ العبوب مو نستصحب، نستصحب بقاء الوجوب، نستصحب بقاء وجوب الإكرام فأكرمنا. هاي عبارة أخرى أنه إذا أكرمنا في حال التلبس يوم الجمعة وجاء أكرمه يوم الاثنين في حال من؟ في حال الانقضاء. هاي عبارة أخرى كأنه أنا شنو؟ كأن المشتق موضوع علم المولانا موضوع العام. النتيجة لا لا تفضل النتيجة هذه لا أنا ما أتصف أتصف وجوب الإكرام، أنا ما له علاقة بالتلبس، أنا أجزم أنه شنو الآن هو غير متلبس، لعانة في يوم الجمعة أجزم أنه متلبس من المبدأ فيجب إكرامه. الموضوع شنو؟ الموضوع هنا عند الحقوق فتعرف أنه الاستصحاب هل يجري في الموضوعات أو في الأحكام. الرأي المشهور أنه الاستصحاب يجري في الموضوعات ويجري في الأحكام. وحدة الموضوع هو وجوب الإكرام. هو هذا الكلام، لأنه كلامنا هل أن المستصحب يشترط أن يكون فيه موضوعا خارجيا أو يكفي أن يكون حكما كليا؟ طب على رأي المشهور باستثناء سيدنا شنو؟ أن الاستصحاب المشهور يجري مطلقا. مر عليكم عبارة كنا دارسينها بأصول المبصر وبالحلقات، أن الاستصحاب يجري مطلقا في اعتبار التفصيلات التي ذكرها البعض من أنه يجري في الموضوعات دون الأحكام. الصورة الثانية مولانا، أما الموارد التي يشك فيها في حدوث الحكم، أما الموارد التي يشك فيها في حدوث الحكم بعد انقضاء التلبس، كما لو فرضنا أن زيدا كان عالما يوم الخميس، أن زيدا كان عالما يوم الخميس ثم زال عنه العلم يوم الجمعة، ثم زال عنه العلم يوم الجمعة، وفي يوم السبت مثلا ورد خطاب أكرم كل عالم. بالله شو الفرق بين هذا المثال والمثال قبل؟
الخطاب بعد،
ها الخطاب بعد من هنا؟ بعد انقضاء وزوال المسجد، بعد زوال العلم. بينما في الصورة اللي قبلها كان وين مولانا الخطاب؟
قبل
الاتصال ثم الخطاب، واضح؟ هنا لا، شنو مولانا؟ هنا اتصال موجود وزوال موجود، وبعد زوال المبدأ شنو؟ ورد الخطاب. هذا هو الصورة الثانية. وبعد ذلك في يوم السبت مثلا ورد خطاب أكرم كل عالم، فنشك في وجوب إكرام زيدين في يوم الأحد مثلا، اللي هو يوم الأحد يوم من
انقضاء المبدأ،
انقضاء المبدأ، فنشك في وجوب إكرام زيد في يوم الأحد. هذا الشك بالحقيقة إذا تتأمله روحا وواقعا يرجع بالحقيقة إلنا، لا مو شك، يرجع بالحقيقة إلى الشك في حدوث وجوب جديد، لأنه أصلا ماكو وجوب. ليش؟ لأن الحكم وجوب الإكرام متفرع على شنو مولانا؟ على وجود موضوعه. هو بالأصل ما متحقق موضوعه، لأنه أكرم كل عالم ما يشمل من أول الأمر شنو زيد. ليش؟ طالب بارتفاع الموضوع كما يقول، لأن زيد بعد أن انقضى عنه العلم لا يشمله الخطاب من أول الأمر، يا خطاب الذي ورد يا يوم يوم السبت. فإذا من أول الأمر، هل أول أمر يعني أقصد من حين ورود الخطاب، هل أنه يجب إكرام زيد يوم السبت أو لا يجب إكرام يوم السبت؟
لا يجب،
لا يجب إكرامه، لأن الخطاب يقول أكرم كل عالم، وقت جاء الخطاب يوم السبت، والمفروض أن زيد قد انقضى عنه المبدأ والعلم يا يوم يوم الجمعة، فمن أول أمر لا يجب إكرامه. فإذا شكيت يوم الأحد إنما يرجع بالحقيقة الشك إلا إلى حدوث وجوب آخر غير الوجوب الأول. أين شك في حدوث الحكم، الحكم وهو وجوب الإكرام، بعد انقضاء التلبس، فارزة ومنشأ الشك في حدوث الحكم، ومنشأ الشك في حدوث الحكم هو الشك في صدق عنوان، هو الشك في صدق عنوان العالم على زيد. نشك هل أنه ينطبق على زيد عنوان العالم أو لا؟ ألي ألي، هاي صورة ثانية، صورة ثانية ألي ألي. فإن قلنا أن المشتق موضوع للعام، إذا كان المشتق موضوع للعام هل يجب إكرامه أو لا يجب إكرام زيد؟ ممتاز جدا. فإن قلنا أن المشتق موضوع للعام فوجوب إكرامه ثابت، فإن وجوب إكرامه ثابت. ليش سادس؟ بصدق عنوان العالم عليه. بعد إذا موضوع العام بصدق عنوان العالم عليه. باء، وإن كان المشتق موضوعا لخصوص المتلبس فإكرامه أحسنتم، فإن إكرامه غير واجب. لماذا؟ لفرض أنه غير متلبس بالعلم حين تشريع الوجوب بين قوسين يوم السبت. نقطة رابعة، فالشك في معنى المشتق، فالشك في معنى المشتق أوجب الشك في حدوث الحوض، أوجب الشك في حدوث الحوض بوجوب الإكرام. فالشك في معنى المشتق أوجب الشك في حدوث الحوض بوجوب الإكرام. بارز ومن الواضح أن الشك في الحكم، مر عليكم أن الشك في الحكم من موارد، من موارد الشك في أصل التكليف. الشك في الحكم من موارد الشك في أصل التكليف الذي لا إشكال في جريان أصل البراءة فيه، الذي لا إشكال في جريان أصل البراءة فيه. نرجع إلى عبارة الكتاب. وأما الأصل العملي، قبل ما نبين الأصل العملي وضعت ذلك الصورة، فإحنا تارة الحكم تبدي، تارة الحكم يكون قد توجه إلى الذات قبل انقضاء المبدأ، هذه الصورة الأولى. ثم بعد أن توجه إليها خطاب وجوب الإكرام يوم الجمعة يوم السبت زال عنه المبدأ، قلنا ماذا نستفحص؟ نستفحص بقاء الوجوب وبالتالي يجب إكرامه. الصورة الثانية لا، ورد الخطاب بعد من بعد انقضاء المبدأ وزوال المبدأ، فحينئذ نقول إن قلنا أن المشتق إلى آخره. وأما الأصل العملي فيختلف في الموارد، فأصالة البراءة في مثل أكرم كل عالم يقتضي، يعني يقتضي هذا الأصل أصل البراءة عدم وجوب إكرام من قضى عنه المبدأ وزال عنه المبدأ وهو العلم قبل الإيجاب. شوف قبل الإيجاب بين كان قبل الوجوب، يعني الانقضاء يوم الجمعة والإيجاب والوجوب سكت يوم السبت، واضح؟ فلا يجب إكرامه. ليش؟ لأنه يرجع بالحقيقة، هاي الصورة الثانية، يرجع بالحقيقة إلا الجنة، يرجع بالحقيقة إلى الشك في أصل التكليف، والشك في أصل التكليف مزال البراءة. كما أن قضية على مقتضى الاستصحاب وجوبه أي وجوب الإكرام، لو كان يعني لو كان حدوث وصدور الإيجاب، صدور وجوب الإكرام قبل الانقضاء، شو وقت كان في الصورة الأولى وجوب الإكرام؟ يوم الجمعة. والانقضاء يوم السبت، فهذا يقتضي وجوب الإكرام. هذا تمام الكلام في المقدمات أو الأمور الستة التي ذكرها المصنف قبل بيان المختار. وصلنا إلى عنوان، العنوان هو الأقوال في مسألة المشتق. ما هي الأقوال في مسألة المشتق؟ إذا عرفت ما تلونا، ما تلونا يعني من الأمور الستة المتقدمة، ما ننسى الأمور الستة المتقدمة التي ذكرناها، ما تلوناه عليك فاعلم. الأقوال في المشتق تنقسم بلحاظ الفترة الزمنية، فإنه عند القدماء كانت الأقوال على نحوين، أو هناك قولين في المسألة، أن هناك قولين في المسألة عند القدماء. فمنهم من قال أن المشتق موضوع للعام، ومنهم من قال أن المشتق موضوع لمن؟ بخصوص المتلبس. هذا القول عند القدماء. انتقلنا إلى حقبة جديدة، حقبة المتأخرين. عند المتأخرين لا، اتحولت من المسألة من ذات قولين إلى ستة أقوال. من ذات قولين إلى ستة أقوال عند المتأخرين. نسأل سؤال، لماذا هذه المسألة بعد أن كانت ذا قولين تحولت إلى مسألة ذا ستة أقوال؟ يقول هذا التكثر في الأقوال إنما نشأ من أن البعض اعتقد أن المشتقات إذا اختلفت مبادئها، إذا تتذكر الفاضل التوني اللي ذكرنا، يؤدي ذلك شنو مولانا إلى أن هناك أقوالا في المسألة غير الأقوال التي ذكرها شنو القدماء. فلذلك تكثرت الأقوال في المسألة عند المتأخرين من قولين إلى ستة أقوال. سيأتي إن شاء الله تعالى التعرض إلى أهم القولين، هو القول الذي ذكره المصنف ومختار المصنف، وهو أن المشتق موضوع بخصوص المتلبس، والقول الآخر القول العام. إذا عرفت ما تلونا عليك فاعلم أن الأقوال في المسألة يسر المسألة أي مسألة المشتق، وإن وطين وإن كثرت، كثرت حتى أصبح ستة. طبعا ستة باعتبار المبادئ هي خمسة، وباعتبار الأحوال الطارئة على المشتق هي واحدة. سيدي حتى الآن أصبحت الأقوال ستة. ستة من نشأت بلحاظ المبادئ ما المشتق، أصبحت الأقوال جيد خمسة، وبلحاظ الأحوال الطارئة على المشتق. سيدي شنو الأحوال الطارئة على المشتق؟ مرة المشتق إذا لاحظنا موضوع على ما سيأتي، إذا لاحظنا موضوع فهو حصر الدعوة. هذا يقولون إذا كان المشتق موضوع في المسألة فيكون موضوع العام، وإذا كان المشتق موضوع أو إذا كان المشتق محمولا أي محكوما به فهو موضوع لخصوص المتلبس. هذا تفصيل أو مو تفصيل؟ تفصيل في المسألة، التفصيل بين كون المشتق محكوما عليه، يعني محكوما عليه يعني موضوعا، وبين كونه محكوما به أي محمولا. فإن كان الأول على ما سيأتي بيانه، إن كان المشتق محكوما عليه أي موضوعا فهو موضوع للعام، وإن كان المشتق محكوما به، طبعا الأول مثل من؟ مثل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فهو السارق والسارقة هنا مشتق، لكن المشتق وين وضع؟ وين وقع؟ موضوع القضية لو محمول القضية؟
موضوع
القضية. بما أن المشتق موضوع القضية أي محكوما عليه، فحينئذ يكون موضوعا إما موضوع العام. سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى سبسم بين القول لماذا يكون موضوعا العام ولا يكون موضوعا لخصوص المتلبس. هكذا دعوة. بينما قال هذا المفصل أن المشتق لو كان محكوما به أي محمولا مثل من؟ مثل زيد طارق، زيد عالم، زيد قاتل، هنا المشتق شنو كان؟ محمول القضية، فإنه موضوع لخصوص من؟ بخصوص المتلبس. المصنف يقول لا داعي لهذه التفصيلات أنه المشتق محمولا أو موضوعا أو قل محكوما عليه أو محكوما به، إن العذرة في تكثر الأقوال لم تنشئ من اختلاف المبادئ كما ذكرنا في الأمر الرابع، قلنا هو المعيار في الاختلاف هو تكثر المبادئ اللي ذكرنا ردينا على الفاضل الثوني، لا، إنه لا يوجد هناك اختلافا في المسألة المفروض عنها. قال وإن كثرت هذه الأقوال حتى أصحت إلى ستة أقوال إلا أنها، أي إلا أن هذه الأقوال الكثيرة حدثت بين المتأخرين حتى ناهزت إلى ستة أقوال، قلنا خمسة بلحاظ مبادئ المشتق وواحد بلحاظ الأقوال الطارئة على المشتق. بعد أن كانت، يعني بعد أن كانت مسألة المشتق ذات قولين بين المتقدمين، القولين بين المتقدمين جماعة من أجنة والمعتزلة اختاروا أن المشتق موضوع العام، وجماعة من الأشاعرة اختاروا أنه موضوع بخصوص المتلبس. قال بعد أن كانت المسألة ذات قولين بين المتقدمين، فإن متقدمي أصحابنا يعني الإمامين والمعتزلة اختاروا أن المشتق موضوع العام، بينما أن الأشاعرة ومتأخري أصحابنا اختاروا أنه موضوع لخصوص المتلبس. لأجل هذا، لأجل متعلق لقوله حدثت، وهو في نفس الوقت بيان لمنشأ وسبب حدوث هذه الكثرة في الأقوال. فقد واحد يسأل يقول حدثت أو قل هناك أقوال حدثت بين المتأخرين، نسأل ما هو المنشأ والسبب والمبرر والمسوغ لهذه الكثرة بين المتأخرين؟ ليش حدثت هذه الكثرة عند المتأخرين؟
ما قدري رجال
فهذا لأجل يريد يبين كلمة لأجل، قلنا أولا متعلق بقوله حدثت، هاي من جهة، ومن جهة هي بيان لمنشأ هذا التكثر في الأقوال، المنشأ والسبب الذي دعا المتأخرين أو دعا المتأخرون إلى ذلك التكثر لأجل هذا التوهم الأول، لأجل توهم اختلاف المستهل، حيث أنهم ادعوا أن هيئة المستهل تختلف باختلافنا باختلاف المبادئ. هذا من اللي متصور هذا؟ من الذي توهم هذا التوهم؟ بعض السوني إذا تذكرون بالأمر الضابع مو توهم أن هيئة المشتق تختلف باختلافنا باختلاف المبادئ، فإنه إذا كان موضوع أو إذا كان المشتق من نحو الحرفة والصنعة وكذا تذكرون يختلف عما لو كان المبدأ ناشئ ممن مثل الفعلية، فإنه إن كان بنحو الفعلية يختلف فيما لو كان المبدأ بنحو الشأنية ونحوها. فعند الفاضل التوني أن اختلاف المبادئ يوجب شنو؟ اختلاف هيئة المشتق. أجبنا آنذاك المصنف يقول إن اختلاف المبادئ الكفتي لا يوجب اختلافا في هيئة المشتق. توهم اختلاف المشتق يعني هيئة المشتق باختلاف مبادئه في المعنى، هذا توهم. أو توهم آخر، أو بتفاوت، أو بتفاوت هذا معطوف على قوله لأجل توهم أو باختلاف تفاوت ما يعتري، ما يعتري يعني ما يعرض على المشتق، ما يعتري أي ما يعتري المشتق من الأحوال، من الأحوال حيث أن بعضهم ادعى أن المشتق إذا كان محكوما عليه بين قوسين أي موضوع القضية كما في قول السارق والسارقة الزاني والزانية فاجلدوهما إلى آخر الآية، السارق والسارقة فقطعوا أيديهما، يقول إذا كان المشتق محكوما عليه هذا المتوهم أي موضوعا في القضية فإنه موضوع ممتاز، لا وإن كان المشتق يكون على نحو كون محكوما به أي محمولا كما في قول زيد بارز زيد عالم زيد قاتل ونحو ذلك فإن المشتق فيه موضوع بخصوص المتلبس، هكذا توهم. فعند المعيار وشنو كون محكوما به أو محكوما عليه، نقول لا، ذكرنا سابقا في المبحث الرابع هيئة المشتق لا تتغير باختلاف من؟ باختلاف المبادئ، ولا تتغير باختلاف ما يعتري المشتق من أحوال. أو بتفاوت، هذا التوهم الثاني الذي على أساسه نشأ توهم أن المشتق موضوع أنه كثرة الأقوال فيه، أو بتفاوت ما يعتري وما يعرض المشتق من الأحوال، يعني الأحوال التي تطرأ على المشتق، الأحوال أي الأحوال التي تطرأ على المشتق. وقد مرت الإشارة في الأمر الرابع في مقام ما ذكره الفاضل التوني إلى أنه يعني أن اختلاف المبادئ لا يوجب التفاوت، هاي لا يوجب التفاوت أي لا يوجب التفاوت في دلالة هيئة المشتق، وكذلك لا يوجد اختلافا في الجهة المبحوث عنها. تذكرون سابقا هاي العبارة مفصل أنا ناقلها منين؟ ما ذكرناه في المبحث الرابع، قلنا اختلاف المبادئ هل يوجد اختلاف في هيئة المشتقات أو لا يوجد؟ ممتاز. أن اختلاف المبادئ هل يوجد اختلافا في الجهة المبحوث عنها أو لا يوجد؟ لا يوجد، فإن اختلاف هيئة المشتقات نعم اختلاف هيئة المشتقات تؤدي لمن؟ هاي المعلومة بتختبر ذكاء الطلبة. ها اختلاف حالات تلبس المبدأ بالذات، لكن هذا شيء وهيئة المشتق شيء آخر. نرجع إلى عبارة المسند، ألا أنه لا يوجد تفاوت فيما نحن بصدده. شنو ما نحن بصدده؟ ما نحن بصدده هو تعيين الموضوع له في المشتق. هل الموضوع له خصوص المتلبس أو العام؟ هذا ما نحن بصدده. قال فيما نحن بصدده، أي في تعيين المعنى الذي وضع له اللفظ المشتق، هل هو لخصوص المتلبس أو العام؟ وسيأتي له، أي لما ذكرنا، مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار. وهو هاي وهو نكتب عليه مختار المصنف. المصنف ماذا اختار؟ اختار مختاره الأشاعرة ومتأخري الأصحاب. وهو شنو؟ أنه اعتبار التلبس بالمبدأ في الحال، أي بالفعل. يعني بعبارة أخرى، أن المصنف اختار أخيرا بعد هذه المقدمات الست وهذه الأمور الستة التي ذكرناها آنفا، أن المشتق حقيقة وين؟ بخصوص المتلبس. أما في العام فيكون استعماله على نحو المجاز. فإذا قل زيد بارد، فإذا قل زيد بارد وكان قد ضرب في اليوم الأمس، وأنا أحمل عليه الضرب الآن، بينما زمان التلبس متى؟ في يوم الأمس، والحمل في شنو مولانا؟ في هذا اليوم. عند المصنف هذا إنما يكون حمل الضارب على زيد الآن على نحو المجاز، على نحو المجاز. ليش؟ لأن أنا استعملت بما مولانا؟ استعملت المشتق في المنقضي، واستعمال المشتق في المنقضي عنه المبدأ شنو؟ مجاز. إذن حاصل رأي المصنف التفت لي أن المشتق موضوع حقيقة بخصوص المتلبس بالمبدأ، واستعمال المشتق في من قضى عنه المبدأ مجاز. هذا هو حاصل ما ذكره المصنف، وهو اعتبار التلبس بالمبدأ وفاقا لمتأخر الأصحاب أي الإمامين والأشاعر، وخلافا لمتقدميهم أي لمتقدم الأصحاب والمعتزلة، حيث ذهبوا إلى أن المشتق حقيقة في المتلبس وكذا المنقضي. ويدل عليه أي على المختار، المختار قلنا شنو؟ خصوص المتلبس. الدليل الأول تبادر خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال. في الحال يعني شنو؟ احنا قبل ما نذكر عندنا التبادر علامة عن الحقيقة. المصنف يقول ان المتبادر من لفظ الضارب، انا عندي مشتق ضارب، والمتبادر من لفظ القاتل والعالم ونحوها هو خصوص المتلبس بالمبدأ. هذا الذي يتبادر من اللفظ من لفظ المشتق هو خصوص من تلبسه، والتبادر علامة الحقيقة. لا أن المتبادر من لفظ الضارب والقاتل ونحوهما شنو مولانا؟ الأعم من المتلبس والمنقضي، والتبادر علامة الحقيقة. تبادر خصوص المتلبس، يعني أن المتبادر من كلمة القاتل والضارب ونحوهما هو خصوص من تلبسه بالضرب وتلبس بالقاس. خصوص المتلبس بالمبدأ، المبدأ وهو شنو؟ القتل أو الضار في الحال. هذا هو الدليل الأول. وصحت، هذا وصحت معطوف على قوله تبادر، وصحت السلب مطلقا. هم قبل ما نذكر هذا الدليل، احنا سابقا قلنا صحت عدم صحة السلب علامة على شنو؟ وصحة السلب علامة على شنو؟ على المجاز. هنا شنو يقول مصنف في هذا الدليل؟ قال وصحة السلب مطلقة، أي صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ مطلقا، مطلقا سواء كان مبدأه على نحو الشأنية أو على نحو الحرفة أو على نحو الصنعة أو على نحو الفعلية أو غير ذلك، فإنه يصح أن أسلب لفظ ضارب عمن قضى عنه الضرب. وصحة السلب علامة على شنو مولانا؟ صحة السلب مو عدم صحة السلب. صحة السلب علامة شنو؟ عدم صحة السلب علامة على الحقيقة، وصحة السلب علامة على المجاز. تحط إدارة سيئة مسامحة، صحة السلب علامة على المجاز، ذكرنا هذا التفصيل. وصحة السلب مطلقاً يعني وصحة سلب المشتق عمن قضى عنه المبدأ، وصحة السلب أي صحة سلب المشتق مطلقا سواء كان المشتق مبدأه شأنية فعلية حرفة صنعة ونحو ذلك، أما انقضى عنه المبدأ كالمتلبس شنو؟ كما يصح صحة السلب عن المتلبس بالمبدأ في الاستقبال تتكلم سابقا. قلنا لا إشكال على أنه يكون المشتق فيما سيأتي مجازا. أحسنتم، يعني إذا قلنا زيد ضارب غدا وأنا أحمل الضرب عليه شمتا الآن وهو سيتلبس بالمبدأ إيش وقت؟ غدا، بقريمة غدا. فلا إشكال عندهم تتكلم سابقا، لا إشكال على أنه استعمال المشتق في الحال عما سيتلبس به المبدأ مستقبلا شو يكون هذا الاستعمال؟ استعمال مجاز. يقول كما يصح سلب الضارب عن من سيأتي أو من سيتلبس في المبدأ مستقبلا، كذلك الحال يصح سلب المبدأ أو سلب المشتق عن من قضى عنه المبدأ سابقا. على كل حال تلبس الذات في المبدأ وانقضائه عنه الحال الآن حال من سيتلبس في المبدأ، فكما أن من سيتلبس في المبدأ يكون استعمال المشتق فيه مجازا، كذلك من انقضى عنه المبدأ استعمال المشتق الآن فيه شو يكون مجازا. فتحصل أن الصور الثلاث التي ذكرناها شنو الصور الثلاث؟ أنه المشتق لاحظ في الزمن الحالي زيد ضارب وأريد منه الآن، زيد ضارب الآن وأحمل عليه الضرب، هذا حقيقة. زيد ضارب غدا والحمل الآن والتلبس شنو؟ مستقبلا. لا إشكال عندهم على أنه شنو هذا؟ مجاز. وين محل الخلاف والنزاع عندهم؟ فيما لو انقضى عنه المبدأ أي حال التلبس ماضي وحال شنو الحمل؟ حالي. هو هذا محل الإشكال إذا تتذكرون. شو يقول المصنف؟ يقول مو محل إشكال، أنا راح أدل بالقضية. فإن حال من انقضى عنه المبدأ وأريد حمل المشتق عليه الآن حمل حال من سيتلبس بالمبدأ ويراد حمل المشتق عليه شنو؟ الآن نفس الكلام. صحة السلب مطلقا عن من انقضى عنه المبدأ كالمتلبس، نظير من؟ كالمتلبس به أي بالمبدأ في الاستقبال. فالاستقبال فإنه شنو؟ فإنه يصح عنه سلب المشتق، وذلك هذا تقرير وتوضيح لصحة السلب مطلقا عمن قضى عنه المبدأ في المضي، وذلك لوضوح أن مثل القائم هاي مشتقات، والضارب والعالم هذا مشتقات مبادئها شنو؟ فعلية. أحسنتم، لأن تذكرون قلنا المشتقات كانت المبادئ فعلية وشنية، هاي الأمثلة اللي ذكرها المصنف شنو؟ أن مبادئها شنو؟ فعلية. العالم لا، العالم عفو، العالم فعلية ذاك شنو مولانا؟ ذاك إلا إذا كان شنو مولانا كمجتهد أو كذا، بل إذا كان يراد من العالم هو المجتهد فراح يكون شنو مولانا؟ يكون ملك. أن مثل القائم والضارب والعالم وما يرادفها وما يرادف هذه المشتقات من سائر اللغات لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبدأ أو بالمبادئ فعلا. طبعا أكو عبارة ذكرها المصنف من لم يكن هو الصحيح من لا يكون. ليش؟ اكتب عليه تعليل. يعني تكتب ملاحظة، المفروض أن يقول المصنف من لا يكون متلبسا لا ما ذكره. المفروض أن يقول المصنف من لا يكون متلبسا، مو من لم يكن متلبسا. ليش؟ وذلك لأن المفروض أن غرض المصنف هو صحة السرد عما لا يكون متصفا بالمبدأ فعلا، حتى وإن كانت الذات متلبسة بالمبدأ في الزمن الماضي، حتى لو كانت الذات متصفة بالمبدأ في الزمن الماضي وانقضت عنها الآن. نرجع إلى عبارة المصنف، قال وما يرادفها من سائر اللغات لا يصدق على من لا يكون متلبسا بالمبادئ فعلا، وإن وصيل عبارة المصنف وإن كان، يعني وإن كان المشتق متلبسا بها أي بالمبادئ قبل الجري. جري شو نقصد الجري؟ الحمل والانتساب، هذا عطف تفسير. ويصح، هاي ويصح معطوف على قوله لا يصدق. ويصح سلبها، يعني ويصح سلب لفظ القائل كلمة الضارب كلمة العالم. ويصح سلبها أي سلب العالم والضارب والقاتل وغير ذلك عنه. عنه عمن؟ عمن انقضى عنه المبدأ، يعني بين قوسين عمن لا يكون متلبسا بالمبدأ. هذا الكلام صحيح لا مو صحيح؟ هل يصح سلب المشتق عمن انقضى عنه المبدأ عمن لا يكون متلبسا بالمبدأ او لا؟ نعم يصح. يصح سلب العالم والقاتل والضارب عمن لا يكون متلبسا بالمبدأ. يقول كيف، هذا سؤال استنكاري، يعني كيف لا يصح سلب هذه المشتقات عمن انقضى عنه المبدأ؟ كيف، أي كيف لا يصح سلب المشتقات عمن انقضى عنه المبدأ؟ عمن انقضى عنه المبدأ يعني شنو؟ عمن انقضى المبدأ يعني من لم يكن متلبسا دينا بالمبدأ. وما يضادها، وما يضادها التفت لي، ما يضاد العالم
غير العالم،
ما يضاد القائم القائد، ما يضاد الضارب غير الضارب. واضح شوية؟ التفت إلى هذا الكلام. يقول كيف لا يصح سلب الضارب والقاتل والعالم عن قضى عنه المبدأ، والحال أن ما يضادها أي ما يضاد القائم وهو القائد. الآن هو إذا صح سلب القائم، الآن إذا كان قائما والآن ليس بقائد، يعني ليس بقائم، هو شنو؟
قائد.
فإذا كان المشتق موضوع للعام ماذا يلزم منه؟ يلزم أن يكون، إذا موضوع العام يلزم أن يكون المشتق وهو القائم حقيقة في المتلبس والمنقضي. هو بعد أن ينقضي عنه المبدأ بمن يتلبس؟ يتلبس بضده مثلا وهو القعود. فيلزم أن يكون الذات محكومة بحكمين متضادين، الحكم الأول متضاد هو كونه شنو؟
قاعد.
هو الآن إطلاق القاعد عليه حقيقة أو ليست حقيقة؟ متلبس بالمبدأ وهو القعود. وأن يكون المفروض احنا شنو قلنا؟ قلنا أن المشتق هو عبيلا حتى بالمنقضي الذي انقضى عنه المبدأ، فسيكون أيضا حسب الدعوة حقيقة بينا
من
قضى عنه المبدأ. فيلزم اجتماع ضدين وإيمان عليه في آل واحد. وما يضادها أي أيوة، وما يضاد هذه الصفات أي ما يضاد القيام وهو القعود مثلا بحسب ما ارتكز من هاي بيان الموصول في قوله وما يضادها من معناها أي معنى ما يضاد في الأذهان يصدق يعني يصدق ذلك ما يضاد وهو القعود عليه على من يصدق
ما يضادها غير
يصدق فعل يصدق من ما يضاد من هو الذي يضاد بين قوسين القعود عليه على من
غير متلبس
على غير المتلبس ضرورة هذا تعليل ضرورة صدق القاعد أي عنوان القاعد عليه على غير القائم يعني عما انقضى عنه القيام في حال تلبسه بالقعود بعد انقضاء تلبسه بمن بالقيام مع وضوح التضاد بين القاعد والقائم بحسب ما ارتكز لهما أي للقائم والقائد من المعنى كما لا يخفى يعني بعبارة أخرى نكتب عليها ملاحظة أخيرة أي أن ما يضاد القيام وهو القعود يصدق عمن قضى عنه المبدأ بين قوسين القيام يصدق عمن قضى عنه المبدأ يعني عن القيام ضرورة أو العفو بالضرورة فلو قلنا أن المشتق موضوع للعام يلزم منه صدق القائم والقاعد على الذات التي انقضى عنها مبدأ القيام بين قوسين الذات القاعدة عن الذات التي انقضى عنها مبدأ القيام بين قوسين الذات القاعدة في آن واحد أما صدق القاعد عليها عن الذات الذي شنو مولانا انقضى عنه القيام أما صدق القعود عليها فلكونها متلبسة بالقعود شنو ثالث وأما صدق القيام عليها بحسب الفرض بين قوسين الدعوة أن المشتق موضوع المن لعن فيلزم اجتماع صفتين بقوسين منه القيام والقعود متضادتين على ذات واحدة في آن واحد وهو محال ليش وهو محال لاستلزامه الجمع بين الضدين ما أدري وضح المعنى لا مو وضح إذا كان هذا لنصف دقيقة إذا كان المشتق موضوع للعام شنو كلمة المشتق موضوع العام بس إياها شنو المشتق موضوع العام يعني لا واحد كان قائم ثم جلس والمشتق موضوع العام العام شنو يعني المتلبس والمنقضي فاللي جالس عند القائد العام هل يصدق عليه عنوان القائم لو لا حقيقة أو ليست في حقيقة عنده فيصدق عليه أنه قائم حقيقة إذا قلنا بالعام والمفروض أنه أيضا يصدق عليه شنو أنه قاعد ليش يصدق عليه أنه قاعد لأنه فعلا متلبس في المبدأ في الحال فيلزم أن تكون ذات واحدة محكومة بحكمين الحكم الأول وهو القعود لكونها متلبسة فعلا بمن بالقعود ومتصفة بالقيام لأنه حسب الدعوة أنه شنو المشتق موضوع العام فيلزم اجتماع صفتين القيام والقعود على ذات واحدة في آن واحد وهذا محال لاستلزام شنو اجتماع الضدين والحمد لله رب العالمين.